أم نزيد؟
لا خلاص يا شيخ كفاية. كفاية
ليش؟
ساعة إلا ربع.
طيب اتفضل.
سائل بيقول
إذا الأسئلة؟ نعم.
شيخنا ما حكم عوامل الروافض الاثنى عشرية؟
هناك من المعاصرين من جعل العوام كالعلماء كلهم سواء، لكن التفريق أيسر في ذلك لأنهم لا يعقلون، يعرفون بما لا يعرفون. هي مسألة صعبة صراحة، هذا الحق يعني. تفضل. أين الأسئلة؟
سائل بيقول اعذرني شيخنا لكن كثرة نصب الشيخ الألباني جعلني أسأل، فأنا طبعا أحترم الشيخ الألباني وعلم من وأنه علم من أعلام الأمة، لكني سمعت من علماء الأمة من يقول أنه لم يتبع الطريقة العلمية لإخراج الحديث، وقال كنت منبهرا به إلا أني علمت طريقته لم تكن بطريقة علمية، وهذا الشخص يعتبر من علماء الأمة، فسؤالي للشيخ الألباني ألم يكن بطريقة علمية للبحث؟
هذا خطأ كبير، هذا الذي يقول بذلك أخطأ خطأ كبيرا، والذي يقول بذلك يتهم نفسه قبل أن يتكلم على الألباني. بل الألباني نعم طريقة البحث في الأحاديث وعالم علماء الأمة يصيب ويخطئ، لكن عنده بعض المآخذ، لا تجد أحدا أوسع بحثا وأوسع تخريجا من الألباني، الجميع عال عليه في هذا الباب، فأن يقال بمثل هذه الجرأة عليه هذا كلام ليس بسديد. والذي قال بذلك لابد أن يراجع نفسه. نعم هناك أخطاء، نعم كان مثلا في مسألة الجرح والتعديل يعتمد على كلام الحافظ بن حجر في التقريب ولا يوسع البحث في الراوي، فاعتماده على هذا ممكن يكون مأخذ من المأخذ في بعض طرق يعني تخريج الأحاديث، يعني قد يغفل مسائل المتقدمين إذا تكلموا في حديث وأعلوه، فهو يعني إذا وجد للحديث أكثر من طريق يعني يهمل العلة التي عل بها المتقدمون، وهذه طريقة أيضا تحتاج للنظر، لكن في الجملة عالم رباني عالم أوسع الناس تخريجا، وكما قال ابن باز أعلم ما أرى أحد تحت أديم السماء أعلم من الألباني، هو عالم من علمائنا النبلاء الذين عاشوا للسنة، لكن كما قلنا يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، هذا الحق. فهذه يمكن المنهجية الوحيدة التي ممكن نتكلم عنها، نعم عالم يصيب ويخطئ، كما أنه أفتى ببعض المسائل الفقهية بعيدة جدا عن الفقه يصيب ويخطئ، لكن في الجملة ما هو عاش عمرا يعمل لدين الله جل في علاه، عاش دهرا وأمدا بعيدا من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا المهندس نعيم بيسأل مرة أخرى بيقول هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟
احنا قلنا مسألة الحساب ثم الميزان ثم الصراط، يبقى الحوض قبله.
سائل بيقول أردت أن أستفسر عن عبارة سألني عنها أحد الإخوة، نعم حشو المصر هو،
نعم
حشو المصر أو المصر هو، يقول الجرح هي أم تعديل؟
هذا جرح، لأنهم كانوا يقولون على الذين يثبتون الصفات حشوية، هذا قول أهل البدع والضلالات. هذا من قول أهل البدع في أهل السنة والجماعة.
يقول لك قالها أبو حنيفة عن شعبة،
تحتاج النظر في هذا، لكن هذا من قول أهل البدع على أهل السنة والجماعة يقولون حشوية.
شيخنا سائل بيقول أريد الحج ووالدي لا يرضى عن ذلك، فهل يجوز لي الحج؟
نعم يجوز لك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
سأل بيقول ما حكم قراءة الكهف يوم الجمعة؟
ما حكم من؟
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
من السنة. حديث ابن عباس صحيح.
صحيح؟
نعم.
بعض الشيوخ المعاصرين
فضلنا شيخنا الفاضل شيخ أبو إسحاق يضعف. هو هو عاش عمرا يعمل لدين الله جل في علاه، عاش دهرا وامدا بعيدا من اجل سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ابتدى يستدلون بقول ابن تيميه ان بيسال مره اخرى بيقول هل الحوض قبل الصراط ام بعده؟
احنا قلنا مساله الحساب ثم الميزان ثم الصراط، يبقى الحوض قبله. قبله.
سأل بيقول أردت أن أستفسر عبارة سألني عنها أحد الإخوة، نعم حشو المصر هو؟
نعم
حشو المصر أو المصر هو؟ يقول الجرح هي أم تعديل؟
هذا جرح، جرح، لأنهم كانوا يقولون على الذين يثبتون الصفات حشوية، هذا قول أهل البدع والضلالات. هذا من قول أهل البدع في أهل السنة والجماعة.
يقول لك قالها أبو حنيفة عن شعب،
تحتاج النظر في هذا، لكن هذا من قول أهل البدع على أهل السنة والجماعة، يقولون حشوية.
شيخنا سائل بيقول أريد الحج وولي لا يرضى عن ذلك، فهل يجوز لي الحج؟
نعم يجوز لك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
سائل بيقول ما حكم قراءة الكهف يوم الجمعة؟
ما حكم من؟
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
من السنة. حديث ابن عباس صحيح.
صحيح؟
نعم.
بعض الشيوخ المعاصرين
فضلنا شيخنا الفاضل شيخ أبو إسحاق يضعفه، لكن أنا دين الله بأنه صحيح، وبنت ذلك على السبورة في دبي. أنت الإخوة لما طرحوا لي ذلك بنتهى بالطرق.
نعم. سأل بيقول بعض المبتدع يستدلون بقول ابن تيمية في قضاء في اقتضاء الصراط المستقيم في أهل المولد أن بعض هؤلاء قد يثاب على نيته الحسنة وتعظيمهم للنبي أو كما قال ويقولون نحن من هؤلاء.
الحق أن كلام ابن تيمية كلام صحيح، لأنه قد يؤجر على النية الحسنة، لكن لابد أن نعرف أن هناك قاعدة عند العلماء بأن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد.
سأل بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال العلماء في هذه الآية دليل على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركا أكبر أو شركا أصغر، فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة، بل يكون بالموازنة، ما يغفر إلا بالتوبة، فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك، فجعلوا الآية دليل على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمجدد محمد بن عبد الوهاب. كيف نفهم هذا مع قاعدة أهل السنة أن مرتكب الكبيرة إن مات عليها فهو في المشيئة؟
ليس فيها ثمة شيء ولا اختلاف، هو لا هنا عدم التصور هو الذي يجعل لقارئ هذا الكلام ولناظر هذا الكلام إشكال عنده. هو احنا نقول الصحيفة لا يغفر منها الشرك الأصغر إلا أن يتوب، فإن لم يتوب تبقى الصحيفة فيها الشرك الأصغر، ويوزن توزن الأعمال، والشرك صراحة مهلكة، فتوزن الأعمال، إن كانت الحسنات أعظم وكيفة الحسنات أعظم دخل الجنة، وإن كانت سيئات أعظم وكيفة سيئات فيها الشرك فيدخل النار يطهر ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فهو فائدة أن الشرك الأصغر لا يغفر بأنه يبقى في الصحيفة، يبقى لا يمحى، لا محو له إلا بالتوبة، لا محو له إلا بالتوبة، لكن لا نقول بالجزم أنه في النار، صحيفه في النار، لا. وهذه فوارق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، يتفقان بأنه يكون في الصحيفة، يتفقان بأنه يكون في الصحيفة. نعم.
شيخنا سالب يقول هل يجوز لي الاستلاف من أجل العمرة؟
طبعا أصلا العمرة، العمرة التي العمرة كالحج قال فيها الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا 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 يجب عليكم الاستلاف أو الاقتراض من أجل العمرة. ونحن نقول القاعدة عند العلماء بأن ما لا يلزم يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس لكم أن تقترضوا من أجل العمرة، ليس هذا من الحس من الإحسان بمكان، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. دروس دبي أخونا الفاضل أستاذ محمد يسأل عنها موجودة، موجودة في النت. فضل.
لا هو أظن هي لسه شغالة يعني.
أنا الآن لست بمنظرين. يعني جني بتاعي مش موجود في دبي الآن، أنا موجود في مصر.
سالب يقول شيخنا لقد رأيت بأن تاج كسرى مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الله أكبر.
مكتوب بالماس. ورفع من رأس شخص وقال أحد لا أعلم من هو نصر المسلمين وما هو نصر المسلمين قادم، ماذا تدل هذه الرؤية؟
إن شاء الله بإذن الله سنفرج الغمة بإذن الله، لكننا نحتاج إلى عود حقيقي لله جل في علاه، فأبشر أبشر هذه بشارة خير لك ولنا جميعا.
سأل يقول من استلف من أجل مرافقة والديه الكبيرين.
نعم نعم هذا نعمل بر ما فعل، نعمل بر.
طب شيخنا هل ما نقدرش نفصل في المسألة إذا كان ميسور ويقدر يسد أو معسر ومش يقدر يسد؟
هو الحاصل لا طبعا هو أصلا لا يقترض إلا ومعه راتب، والآخر لن يقرضه إلا بذلك، لكن هو الكلام هنا مسألة القرض من أجل البر، هذه من أفضل الأعمال، يعني يكون النية أصالة ليس للعمرة ولكن للبر بالوالدين.
سائل بيقول هل يجوز لي أن أقول لك أن تدعو لي من أجل وظيفة الوعظ؟
نعم سبحان الله، اللهم ارزقه ذلك يا رب العالمين وانفع به الأمة الإسلامية، فهو خير من يقدم، اللهم ارزقه الخير كل الخير. هناك من أرسل لك يعاتبك لما لم تبعث الدرس.
سائل بيقول هل حديث من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد، علمت من أحد المشايخ أجل هذا الحديث 40,000 حسنة؟
هذا ليس لا يصح أصلا
الحديث. سائل يقول امرأة كانت مريضة في رمضان فطرته كله ثم ماتت، هل يصام عنها أم لها كفارة؟
امرأة ماذا؟
كانت مريضة في رمضان فطرته كله ثم ماتت، هل يصام عنها؟
ولا شيء عليها بحال من الأحوال، ماتت في مرضها فلا شيء عليها بحال من الأحوال.
شيخنا سائل بيقول في بعض الإخوة بيبقى عليها إفطارات في رمضان فبيعطوا للإخوة عشان تطلعها، فالإخوة بتجمع شنط وتحط فيها الإفطارات دي وتوزعها على الأسر، الأسرة بيبقى فيها من حوالي من 4-5 أفراد، هل يجزئهم ولا لازم تطلع بالعدد مظبوط؟
هو طبعا يعني في الجملة حيأتي على 10 أشخاص ولا مش هيأتي؟ خلاص يبقى تجزئ إن شاء
الله. بس الأكل شيخنا أوقات بيبقى ني مش
ما فيها شيء.
سائل بيقول تعقيبا على سؤال أن الله لا يغفر أن يشرك به، أليس معنى تحت المشيئة يشمل العفو ابتداء ودخول الجنة ابتداء أو أن التطهير بالعقوبة ثم دخول الجنة مآلا، فكيف يتفق معنى العفو ابتداء مع عدم المغفرة؟
ثاني سؤال أحبك الله أستاذ خالد علي أحبك الله. نعم
تعقيبا على سؤال أن الله لا يغفر أن يشرك به،
أليس معنى سمات عريضة صوت،
أليس معنى تحت المشيئة يشمل العفو ابتداء ودخول الجنة ابتداء أو التطهير بالعقوبة؟
أليس معنى معلش أعد على السؤال، أليس معنى تحت،
أليس معنى تحت المشيئة يشمل العفو ابتداء ودخول الجنة ابتداء والتطهير بالعقوبة ثم دخول الجنة مآلا، فكيف يتفق معنى العفو ابتداء مع عدم المغفرة؟
عجيب جدا هذا الكلام. لو قلنا أنه لا يغفر إذن يعذب. وأنا أنهيت وأنجزت هذه المسألة، قلت لا يلزم من أنني أقول لا يغفر أنه يعذب، لأنه في الميزان سيرى الحسنات والسيئات. هو نظرا يقول إذا قلنا بأنه تحت المشيئة، يبقى معنى ذلك أنه بأنه سيدخل جنة. طبعا قلنا الآن الكبيرة، رجل فعل الكبيرة وهو في المشيئة، عندما نقول إذا أراد الله له العفو غفر له ذلك، إن لم يرد الله له العفو وعذب قبلها فإذا لم تغفر هذه الكبيرة فلا معارضة الآن. أرجو أن يكون ظاهر الأمر.
أختي إذا عايزة حضرتك تدعيلها،
نسأل الله أن يحفظها ويحفظ قلبها وإيمانها يا رب العالمين، ويعطيها سؤلها وفوق ما ترتجي.
سأل يقول حكم من يقول أنه لا فرق بينه وبين الصحابة، ما فيش حد أحسن من حد.
استعوذ بالله، هذا مغبون مفتون مأفون. نعم، هذا رجل فيه تجرؤ، فليتق الله ربه ولا يجعل كإبليس، لا يجعل نفسه كإبليس، لأنه في الناس يقول أنا خير منهم أيضا، فلا يجعل نفسه كذلك معرضة للشيطان أن يلعب به. نعم، إن الله خلق الخلق وفاوت بين الدرجات، هؤلاء منهم من جزم النبي أنهم في الجنة، وهم في الجملة خير البشر، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه ذريعة إلى أن يرى نفسه ندا فيعاتب ويراجع، بل وممكن أن يتعدى باللفظ، نعوذ بالله من الخذلان.
شيخنا، ما المقصود أنه لا شيء عليها؟ هل من مات بعد رمضان وقد كان عليه صوم رمضان لا أحد يأخذ عنه الصوم؟
إن مات في مرضه فإنه لا شيء عليه، اتقوا الله ما استطعتم فلا شيء عليه. هذا الكلام متى يصوم عنه وليه؟ إذا صح فلم يصم ومات فيصوم عنه وليه، لكن هي ماتت في مرضها، الرخصة معها والعذر معها، فليست مطالبة بالصيام.
سأل بيقول ما صحة حديث من صلى علي 100 مرة قضى الله له 100 حجة 70 منها في الدنيا و30 في الآخرة؟
هذا ما صح.
انتهت
الأسئلة. إذا نبدأ في أطلنا جدا. نبدأ في الكلام على باب كتاب الطهارة. كتاب الطهارة في باب المسح على الخفين. احنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا يا رب العالمين مع النبي في الفردوس الأعلى، حفظكم ربي وأحسن إليكم. متى في أسئلة بتأتي فأنت؟ طيب حاول يعني تحجزها. قال احنا أتينا على المسألة، مسألة إن مسح مقيما وسافر ثم مسح ومسح مسافرا ثم أقام، وانتهينا من هذه المسألة تفصيلا أمس بفضل الله جل في علا. قال المصنف، نعم، قال وإن شك في وقت المسح، يعني شك في وقت المسح مسافرا أم مقيم، إن شك في وقت المسح إن كان مسافرا أو مقيم، قال وإن شك في وقت المسح هل كان في الحضر أم كان في السفر أو شك. احنا قلنا القاعدة أصالة أنك إن شككت تبني على ما استيقنت، إن شككت ترجع إلى اليقين، واليقين لا يزول بالشك. نعم، قال إن شك في وقت المسح أو في انقضاء مدة المسح شك، أو في انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل، بنى الأمر على ما يوجب الغسل في الصورتين. الصورة الأولى شك أمسح حضرا أم مسح سفرا، أمسح حضرا أم مسح سفرا، ففي الصورتين بأن ينزع في الأولى بعد يوم وليلة. المعنى الآن احنا قلنا أنه عندما يشك يطرح الشك، وهذه قاعدة قاعدها النبي عندما قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الآن هو يشك مسح مقيما أم مسح مسافرا، هنا اليقين إيش؟ هو شك، اليقين حتى الشك حتى نطرحه ما هو؟
يقين هو مقيم.
أنت تسكت خالص. نعم هذا صحيح. الشك هو زيادة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شك صلى ثلاثة أم أربعة. فليطرح الشك. ما الشك؟ الشك في الرابعة واليقين في الثالثة، فيبقى على الأقل على الثالثة. يبقى إذن هو عنده الآن هو مسح شك مسح مقيما أم مسافرا. الزيادة مسافرا، الزيادة الشك في الزيادة والزيادة المسافر، يعني ثلاثة أيام بلياليهن. إذن هو على شك في المسح في جواز المسح له ثلاثة أيام بلياليهن. اطرح الشك، ابقى على اليقين. ما اليقين؟ يوم وليلة. يبقى إذن في السورة الأولى ينزع الخف بعد يوم وليلة، يبقى ينزع الخف بعد يوم وليلة ويجب عليه غسل أو غسل الرجلين. هذه في السورة الأولى. في السورة الثانية وهو شك في انقضاء مدة المسح، يعني شك في وقت ينتهي إليه تحققه لأن المسح رخصة بشروط منها المدة، فإذا شك فيها راجع للأصل من الغسل. المعنى أنه بنى على ما يوجب ذلك، فهو ينتهي إلى وقت التحقق. هو يقول انقضاء مدة المسح، شك في الانقضاء، انقضاء مدة المسح هل في اليوم يوم وليلة أو ثلاثة أيام بليلهن. لما شك في انقضاء المدة قلنا أيضا ابني على اليقين، أقل ما يكون ما يوجب غسل الرجلين، أقل ما يوجب غسل الرجلين، فتنزع في نفس الوقت الأقل وعليك بالغسل، لأن المسح رخصة وهذه الرخصة بشروط منها المدة، فإذا شك رجع للأصل، إذا شك رجع للأصل، وهذا أيضا فيه طرح الشك والبناء على اليقين. قال المصنف ولا يجوز المسح إلا بشرط أن يلبس الخف على طهارة كاملة. لا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة. طبعا الطهارة الكاملة، ما معنى الطهارة الكاملة؟ أي الوضوء كاملا، يعني بغسل الرجلين. وهذا أصله لحديث ابن خزيمة أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، قال إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. قال إذا تطهر، ولا يقال إذا تطهر إلا إذا تمت الطهارة، وتمام الطهارة لا يكون إلا بغسل الرجلين، وتمام الطهارة لا يكون إلا بغسل الرجلين. لذلك قال أرخص رسول الله وكمل الحديث، قال فإذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما في الخف لم يجز إلا أن ينزعهما من موضع القدم، وأيضا وذلك يدخلهما مرة أخرى. وأيضا سنبين الصورة هذه أيضا من حديث المغيرة بن شعبة، حديث ابن المغيرة بن شعبة قال بعدما أتى بالماء للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع خفيه، قال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذه فيها دلالة واضحة على اشتراط كمال الطهارة ثم لبس الخفين ثم المسح على الخفين. قال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذه لها صور، أن يغسل رجليه ويلبس الخف، وأن يغسل رجل ويلبس الخف في هذا الرجل، غسل اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف، لبسهما ولم يغسلهما وغسلهما داخل الخف. يبقى هذه صور ثلاثة هنا الآن قد أتى بها المكلف، والمكلف بعدما فعل ذلك زيد قال يا معلمي أنت فقيه وأنا أتعلم عليك الفقه، أقول لك أنت صدرت الباب بشرط حتى يصح المسح، وهذا الشرط مستقى من حديث النبي كما بينا، وهو أنه يصح المسح على الخفين بشرط أن يدخلهما طاهرتين أو يكون على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا تطهر، فإذا تطهر جملة تطهر هنا وهذا تصدير الباب بالاستدلال به لما؟ لأن التطهر لا يكون في كمال الطهارة أو لا يكون طاهرا إلا بكمال الطهارة. غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه للأركان، فقد تمت طهارته، يكون هنا قد تطهر ولابس الخفين. فإذا أنت استقيت ذلك من الحديث، قلنا نعم الشرط أن يدخلهما طاهرتين. قال إذا عندي صور ثلاثة، فصحح لي الصحيحة وخطئ لي أو صوب لي الصحيحة وبين لي الخطأ في غيرها. قلت هات ما عندك من الصور، فإن العلم تصور وإن الفقيه لا يستطيع أن يعيش بغير تصور. قال الأول رجل توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ولبس الخفين، هل له أن يمسح أم لا؟ قلت هات الصورة الثانية. قال يا أستاذ الصورة الثانية زيد أتى وغسل وجهه ومضمض واستنشق، غسل يديه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل الرجل اليمنى إلى الكعبين ولبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف. قلت هاته الصورة الثالثة. قال وأما الصورة الثالثة توضأ وقبل أن يغسل رجليه لبس الخف ثم غسل الرجلين داخل وهما داخل وهما داخل الخف. فقلت له بأي نبدأ حتى تعلم؟ قال ابدأ بالأولى فتيسر علي. قلت الصورة الأولى صورة صحيحة لا كلام فيها ولا غبار فيها. قال لما؟ قلت لأنه قد تحقق الشرط. قال وما الشرط؟ قلت أن يدخلهما طاهرتين. قال والشرط هذا من أين أتيت به؟ قلنا من حديث المغيرة، وهذا الحديث حديث ابن خزيمة، لأنه قال فإن تطهر تكون الطهارة الكاملة. وحديث المغيرة أوضح، قال أهويت لأنزع خفيه فقال لي لا دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، دلالة على الشرطية. إذن هو تطهر وأدخل الرجلين في الخف على الطهارة، فيكون بذلك قد بلغ الشرط أو أتى بالشرط فيصح المسح. قال والصورة الثانية؟ قلت أما الصورة الثانية فلا تصح. قال ولما لا تصح؟ أقول لك النبي قال إني أدخلتهما طاهرتين، وهذا قد أدخل الأولى طاهرة ثم بعد ذلك أدخل الثانية، يعني المعنى أنهما أدخلهما طاهرتين، ده أدخل واحدة طاهرة ثم أدخل واحدة طاهرة. يبقى إذن هو لبس الأولى لبس الثانية ليس على الطهارة بكامل الطهارة في الرجلين، متصورين؟ يعني الخف الأول لبسه ولم يكن قد أدخلهما طهارتين، لم تكن الطهارة قد تمت. احنا قلنا الحديث قال تطهر يعني تمت الطهارة، فلم تكن الطهارة تمت، إذن الثانية لم تصح لكن قد تصحح. فقال يا أستاذ إذن بين لي كيف تصحح. قلنا يخلع اليمنى بيده ثم يلبسها مرة ثانية. قال سبحان الله ماذا تفعلون؟ أجحى حمل الحمار ومشى به؟ يعني ماذا تفعلون؟ ما الفائدة في ذلك؟ قلت اسأل الطلبة سيقولون لك لأنك لم تعقل لذلك أتيت بهذه الشبهة. اسأل الطلبة سيقولون ما الفائدة أن يخلع اليمنى ويلبسها مرة ثانية؟ يكون بذلك قد تم الشرط وصح المسح. تدبر واكتب. الآن السائل يسأل الطلبة وينتظر منهم الإجابة. أذكر هذه يد اليمين وهي معكوسة عندكم. أمين أمين بوركت يا أحمد يا رب أمين. هذه أسئلة سنجيبها إن شاء الله. ما أتت الإجابة؟ الإجابات من المكسرر وسرعتك في الإجابة أين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرتم كثيرا، نحن الآن على مشارف الانتهاء من الدرس الثاني، والعقيدة قد ضاعت منكم، لكن لعل هناك عذر حفظكم ربي جميعا. أتوا بالإجابة؟ علاء ما شاء الله بيأتي بالإجابة، هذا رجل الصيدلية الطيب. أتوا بالإجابة؟ المكسر الماء رأيت إجابة.
يقول حتى تكون طارق كامل، والثاني يقول لأنه لم قد لبسهما على طهارة كاملة.
نعم، إجابات صحيحة. والحق ما الفائدة أن ينزع اليمين؟ هو الآن لابس، تطهر، غسل اليمين، تصوروا معي لعلم التصور، غسل اليمين ولابس الخف وغسل الشمال، إذن الطهارة صارت كاملة، فلابس الشمال، أي الخفين كان على طهارة كاملة؟ أو سؤال مطروح إليكم، أي الخفين كان على طهارة كاملة؟ ما أحد أجاب، سأموت. أنت نيابة عنهم وكالة، يعني بالوكالة، أي الخفين طهارة كاملة يا شطار؟ وصور مرة ثانية، غسل الرجل اليمنى ولبس الخف، غسل الرجل اليسرى ولبس الخف، أي الخفين كان على طهارة كاملة؟ أهو محمد قال آخر الخفين، هذا صحيح اللي هو الشمال، وطالب أجاب ذلك، هي الشمال، ممتاز. إذا الشمال طهارة كاملة، اخلع اليمين، خلعت أنت اليمين الآن، هل الطهارة كاملة أم لا؟ الإجابة نعم، الطهارة كاملة، البس اليمين، فتكون لبست الخفين على طهارة كاملة، لكن خلفت السنة. قال كيف خلفت السنة؟ لبست الشمال قبل اليمين فقط، ويكون هذا يصح المسح. طب الثالث يا أستاذ، الصورة الثالثة، لبساهما على غير وغسلهما، فلما غسلهما صار طاهرتين، لكن صار طاهرتين داخل الخف ولا خارج الخف؟ يبقى إذا لابس الخف على غير طهر. على غير طهر، لم يكن متطهرا. طب ماذا يفعل يا أستاذ ليصح؟ اخلع الخفين والبسهما مرة ثانية، فتكون قد لبست الخفين على طهارة كاملة، فيصح لك المسح. ثم قال ولا يجوز المسح، هذه مشكلة أخرى، هذه ولا يجوز المسح على خف، ولا يجوز المسح إلا، ولا يجوز طبعا لا يجوز المسح، ويقصد بذلك ولا يجوز إلا على خف صحيح ساتر القدم، لا يجوز المسح إلا على خف صحيح ساتر للقدم، وهذا يعني فيه التضييق العظيم على كل من يريد المسح على الجوارب. نعم، هذه الشروط التي اشترطها العلماء، ولذلك العلماء يقولون بأن المسح على الجوارب لابد الجورب أن يكون كالخف، ليصح المسح على الجورب لابد أن يكون كالخف، يعني لابد أن يكون صفيقا خليط جدا منعالا له نعل يصح المشي عليه. وذلك المزني قال لا يمسح على الجوربين إلا أن يكون مجلدي القدمين، وقال القاضي أبو الطيب لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساترا لمحل الفرد ويمكن متابعة المشي عليه. طبعا جوارب اليوم هل يمكن متابعة المشي عليه؟ هي 10 دقائق ورجلك والأرض كما يقولون. وطبعا الاحتجاج بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه وعليه، حديث لم يصح، لكن سأتيكم إن شاء الله بالأحاديث الصحيحة التي تكفل لنا المسح على الجوارب، وهذا ضعفه البياقي وغيره. نعم، وإن كان حسنه الترمذي. فقد اشترط هنا المصنف وقال لا يجوز إلا على خف صحيح ساتر القدم. سنقف عند هذا موقف، يعني برهة، ماذا يفعل؟ هل الصحابة الأكارم أصحاب الصفة الذين كانوا على فقر شديد، هل كانوا يملكون خفا على هذا الوصف؟ هل يملكون خفافا؟ غزوة ذات الرقاع لما سميت بغزوة ذات الرقاع، اللفائف على الرجل يمشون حفاة، يمشون على اللفائف. وعامة يقول لابد أن يكون صحيح ساتر للقدم. طبعا ساتر للقدم ده شرط لا كلام فيه، يعني هذا الشراب، الشراب آسف، الشراب اللي هو اللي هو الجديد هذا الآن، ما اسمه؟ سابو ولا اسمه ايش؟ اسمه الأنكل، اسمه هكذا أنت كنت تبيع فيها؟ نعم، هذا لا يصح المسح عليه، لابد أن يكون ساترا، هذا شرط لا كلام فيه، أن يكون ساترا للقدم بكعبه من جميع الجوانب. فكل على نفس التفريع. دعوني الآن سأتكلم معكم بالمذهب وبعدين ننظر هل نخرج عن المذهب أو نبقى فيه. فأي خف متخرق لا يجوز المسح عليه، لما؟ لأنه طور البشرة منه، فإذا رأيت البشرة فلا بد الجزء الذي يرى لا حكم حكم الغسل، حكم حكم الغسل. نعم، قال ساترا للقدم يمكن اتباع المشي عليه، طبعا لأنه يستطيع أن يمشي عليه الخف، يستطيع أن يمشي عليه، هذا الحق. أنت لو رأيت في الحرم من يلبسون الخف كيف يمشون عليه، فهو قال يمكن يعني متابعة المشي عليه. لذلك هم قالوا لا يصح أن يكون الخف يعني من الغرض بمكان، أن يكون كالخشبة أو يكون يعني فيه ضيق أو رقة أو يكون من زجاج فيكسر، فكل ذلك لا يصح المسح عليه. قال وفي المسح على الجرم، إذن هو يقول لابد أن يكون صفيقا، لابد أن يكون ساترا للقدمين، وهذا هذا شرط لا كلام فيه، وأيضا لا ترى البشرة من خلفي، يعني يكون صفيقا غليظا فلا ترى البشرة. طبعا هناك شرابات بيضاء قد يرى ترى البشرة، وبعدين هنا عندهم أيضا بعض الشروط أنه لا ينفذ الماء من خلاله. شوف الخف الجد الآن، لو 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 الماء وقعت قطرة الماء هل تنفذ إلى الرجل؟ ما تنفذ، كل الجوارب تنفذ، ده تنفذ من خلال الماء. يبقى إذا لو قلنا بهذا القول لا أحد يستطيع أن يمسح على الجوارب، ويبقى لا مسح على الجوارب بحال من الأحوال، وسنبين إن شاء الله أنه يجوز. طبعا وقفنا للنقطة نقول لا يجوز المسح، لأن غزوة ذات الرقاع قلنا كانت على اللفائف، وكانوا يمسحون على اللفائف، واللفائف هذه لابد يكون فيها فوارق كالمخرق. وأيضا بالنسبة للجوارب عندنا حديث مسح على جوربي عليه، وإن ضعف العلماء حسنه الترمذي، والترمذي ليس بالهين يا جماعة الخير وحسنه. طيب قل بقى هنا، هناك حديث عام صحيح مسح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب والتسخين، والتسخين كل ما يسخن الرجل من التسخين، والشراب يسخن الرجل، يبقى هو من التسخين، إذن يصح المسح عليه، وهذا الأيسر يا جماعة الخير. المسح رخصة، فكيف يضيق على الناس في الرخصة؟ عجيب. والتيسير من أصول ديننا، فكيف نضيق عليهم بمثل هذه الشروط؟ والمعنى يمتنعون عن المسح إلا أن يكون الخف بهذه الأوصاف ويصح المشي عليه. من وين أتوا بذلك؟ قالوا هذا الخف الذي المعهود عند العرب. قلنا ماذا تفعلون في غزوة ذات الرقاع؟ أو أطلق جازا، وإن قصد الأعلى فقط أو لم يصل البلل أو كان غير صالحين فلا. لا أنا هنا عندنا حالتان. هو لابس الجرموق الجرموقين بالخفين خف فوق خف. الخف في حالات له صور وحالات. الخف الأسفل مخرق لا يستطيع المشي عليه، فهذا ليس بخف، هذا كاللفافة، هذا كاللفافة. والمسح يكون على الخف الأعلى، والمسح يكون على الخف الأعلى. نعم. الحالة الثانية يصح المشي عليه، والخف الآخر الأعلى يصح المشي عليه، يصح المشي عليه أيضا. فهذا فيه قولان، الأظهر فيهما لا يجوز لعدم الحاجة، ومقابل الأظهر هو الأصح، ومقابل الأظهر هو الأصح ويصح المسح عليه. وأيضا نقول بأن الصورة الثالثة أن يضع يده على الأسفل فيمسح عليه، فلا يعتبر بالأعلى، فلا يعتبر بالأعلى إلا أن يصل البلل إلى الرجل، فنقول إذن ليس بخف. هذا على قول المذهب. ويمكن أن نزيد الأمر إيضاحا بأن الجرموق خف تحته خف آخر، له حالتان، إن كان مخيطا الخف الأول متصل بالثاني، يعني ملتصق خفان من أجل البرد وشدة البرد، خفان يتصل أحدهما بالآخر، فالحكم بأنه خف واحد، لأنه لو التصق وخيط بالثاني وكان معا يبقى إذن هو كأنه الخف الواحد من أجل أن يسخن الرجل في هذا الباب. نعم. الثاني إن كان أن يكون منفصلا، فلا بد أولا أن يلبسهما على طهارة، فإن لبساهما على طهارة تامة كما قال تطهر، والحديث الثاني قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فأن يلبس أولا يلبسهما على الطهارة. الحالة الأولى الخف الأسفل مخرق، الصورة الأولى تصور معي الذي أسفل الخف الأعلى مخرق، فإن كان الخف الأسفل مقطع مخرق والأعلى صحيح فالمسح لا يكون إلا على الأعلى، والذي تحته كاللفافة كالشاش ليس بخف. لما؟ مخرق، وإن كان مخرق ظهرت البشرة، وإن ظهرت البشرة فحكمها الغسل، حكمها الغسل. نعم. فالأسفل كاللفافة والأعلى كالخف، وهذا يستدلون على جواز المسح عليه بما ورد على المغيرة بن شعبة بأن النبي مسح على الجوربين والنعلين، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى موقيه، الموق هو الجرموق، وعلى موقيه، فهذا على الإطلاق، وإن كان حديث فيه كلام ضعفه البيهقي وغيره لكن حسنه الترمذي. الحالة الثانية الخف الأسفل صحيح، خف يصح المشي عليه، يا ساتر للقدمين غليظ صفيق، فالخف الأسفل صحيح والخف الأعلى مخرق، فالمسح على الأعلى لا يصح، المسح على الأعلى لا يصح، وهذا في المذهب. لما لا يصح المسح على الأعلى المخرق؟ هذا على المذهب. لما؟ اقرأ هذا واجب عنه.
قلت خلنا من بداية الدورة والدروس.
أيوه. اقرأ بقى أنت واجب عنه.
لا تنزل التحميل يعني إيه؟
ما أعرف، اسأله هو.
ما أنا عادة مش عارف.
الآن هو يشتكي لا يستطيع أن يحمل الدروس.
لماذا؟
لماذا هذه ليست لي له هو؟
طب هو ما أعرف.
خلاص سأله عشان نشوف إن كان في عيب أو إن كان في خطأ أو هو يريد يفهم كيف، فحضرتك تبين له. إذن الصورة عندنا اعكس الصورة، الصورة الأولى كان الأعلى صحيح والأسفل مخرق، اعكس الأعلى مخرق والأسفل صحيح، فنقول لا يصح المسح على الأعلى. لما سألتكم ما أجبتم؟ أجيب أنا نعم لا يصح المسح على الأعلى لأن الأعلى مخرق تظهر عليه البشرة فلا يجوز، وتنفذ إليه الماء فلا يجوز، فلا يجوز المسح. هذا على المذهب كما قلنا فلا يجوز. وأما الأسفل فهو صحيح ويصح المشي عليه وغير مخرق فيصح المسح عليه، فيصح المسح عليه. هذه الحالة الثانية. الصورة الثالثة تصور معي هو لابس الخفين الصورة الثالثة أن يكون صحيحين. فكما قلنا في المذهب قولان: القديم يصح المسح على الأعلى ويصح المسح على الأسفل كما قال في الأظهر الجواز، والجديد لا يصح المسح على الأسفل ويصح المسح على الأعلى، وهذا الذي رجحه الإمام المزني وابن المنذر. فإذا مسح على الأعلى وخلعه ثم لبسه يصح له المسح عليه على أنه يأخذ حكم الخف الواحد. والصحيح أنه يصح المسح على الأعلى بل ويصح المسح على الأسفل لأن حكمهما واحد. والتأصيل الذي يحتر بين في هذا الباب: اجعل الجوربين جوربا واحدا. رجل في 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 روسيا والبرد شديد فلبس جوربين، يمسح على أيهما؟ نقول يجعل الجوربين جوربا واحدا ويمسح على الأعلى وينتهي الأمر، وبذلك يسهل عليه الباب. وبهذا نكون قد ختمنا هذه المسألة، وهي مسألة من الأهمية بمكان. قال: والسنة أن يمسح أعلى الخف الساتر مش الرجل. نعم، لأن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح أعلى. والله لو نظرت حتى بالرأي وقلنا المسح على الأسفل يزيد الأمر، لا يكون في النظافة ولا الطهارة، ولكن الراحة كل الراحة في الاتباع. قال: وأسفله فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت عقبيه أو مؤخر قدميه، وكل ذلك لا دليل عليه. ثم يمر باليمنى إلى ساقه واليسرى إلى موضع الأصابع، يعني من أسفل، ويفرج بين أصابعه ولا يستوعبه، ويكره تكراره وغسله. والتكرار يكون غسل مش مسح، يعني أنت لو مسحت أكثر من مرة فالمسح تكراره يكون غسلا. والسنة أنك على الخف تمسح لا تغسل. قال المصنف: أن اقتصر على مسح القليل من أعلى أجزاءه، وهذا الراجح. يمر الأصابع عليه كذا ويكون قد مسح، والمسح على الخف هذا ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وإن اقتصر على ذلك من أسفله لم يجزئه على ظهر المذهب، وهذا الصحيح، لأن المسح كان على الأعلى. وكما قلت علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح على أعلى، والأصل المسح على الأعلى. فلم يجزئه على ظاهر المذهب لأنه لم يرد الاقتصار على ذلك كما ورد الاقتصار على الأعلى، لم يرد الاقتصار على الأسفل، ولكن ورد الاقتصار على الأعلى كما في حديث الترمذي وحسنه الإمام الترمذي. وقيل يجزئ قياسا على الأعلى، وقطع بعضهم بالأول أنه لا يجزئ، وبعضهم قطع بالثاني أنه هذا في المذهب أنه يجزئ. والصحيح الراجح أنه لو اكتفى بالأسفل لا يجزئه، لأن الذي ورد أنه المسح كان على الأعلى، ولأن علي قال: لو كان الدين بالرأي، فهو يرفع الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وإن ظهرت الرجل من الخف بأن تخرق، يعني حدث خرق في الجو في الخف بأن تخرق أو نزعها أو انقضت مدة المسح، الواجب عندها النزع يعني في يوم وليلة إن كان مقيما أو ثلاث أيام بليلهن إن كان مسافرا، وهو على طهارة المسح غسل القدمين فقط. طبعا غسل القدمين فقط وجوبا في أصح القولين، هذا تخريج على إيش حصل؟
نعم،
تخريج على إيش؟
تابع مع الراجل برد عليه، يرد عليه
كل هذا رد.
والله
مباحثات.
هذا
تخريج على الموالات، هل الموالات شرط في صحة الوضوء أم لا؟ ففي الجديد أن الموالات ليست شرطا في صحة الوضوء، والقديم الموالات شرط في صحة الوضوء، ودين الله بالقديم وهو الأسد وهو الأقرب إلى الدليل. وإن كان المزن أيضا رجح الجديد. فغسل القدمين وجوبا في أصح القولين لبطلان الطهارة للقدمين عندما ظهرت، لأن هذا عضو ظهر وجب غسله، عضو ظهر وجب غسله، ويكون هذا الطهارة بالنزع أو بالانقضاء بطلت، واستأنف الوضوء في القول الآخر يعني في القديم لبطلان كل الطهارة ببطلان بعضها. والمعنى بأنه لما بطلت طهارة الرجل بطل الكل، لا تبعيد فيها. الحق أنها مخرجة على مسألة المؤالاة شرط في صحة الطهارة أم لا. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على مسح الخفين خلاصة القول، لما قلنا بأن المذهب يقول بأنه لا يمكن المسح على ما نحن فيه الآن الجوارب هذه لا يمكن. لو تكلمنا بهذه الشروط التي جاءت عن الأئمة في المذهب فإنه لا يمسح على الجوارب بحال من الأحوال، لكن ورد الحديث مسح على جوربيه وأنا عليه، الحديث كان في ضعف يستأنس به، وجاء أن الحديث الصحيح الصريح أمر بالمسح على العصائب والتسخين، والتسخين كل ما يسخن به الرجل. وبهذا نكون انتهينا أيضا من الكلام على المسح على الخفين، جزاكم الله خير الجزاء. أكرر وأعود وأقول كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة من السنة. الأسئلة تفضل.